الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في سلسلة صفات الأولياء مع الصفة الرابعة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن الإخلاص لله تعالى في العمل، عن كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن الصفة الرابعة للأولياء، أو لمن أراد أن يكون من هؤلاء، وهي الحب في الله والبغض في الله. يحبون الأشخاص بقدر قربهم من الله سبحانه وتعالى، ويبغضون أشخاصاً بقدر بعدهم من الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. هناك حديث آخر وأحاديث أخرى تتحدث عن الحب في الله والبغض في الله. الحديث الذي رواه أبو هريرة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. من الذي يحب في الله؟ أحببت أخا لك في الله دون مصلحة، دون تجارة، دون شيء. أحببته لله، صاحبته لله، مشيت معه لله، نصحته لله. الله سبحانه وتعالى يناديك يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ذكرنا في الحلقات الماضية كيف يقف الناس والشمس من فوقهم ويغرقون بعرقهم في هذا الموقف. أما هؤلاء المتحابون في الله، كل واحد منا إن شاء الله نكون منهم جميعا تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. في رواية أخرى للترمذي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. هناك حديث أوضح في هذه المسألة، سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بسند صالح قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. كل واحد نجتمع في هذا المكان أيضا ليس مصلحة بيننا، اجتمعنا لله، كل واحد من مكان، كل واحد من عائلة، كل واحد من طرف، كل واحد من تربية حال، ولكن اجتمعنا لله. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، ما ليس بنبي ولا بشهيد، ولكن هل يغبطه النبي والشهيد؟ من هو هذا الإنسان؟ بمكانهم من الله، لأنه لهم مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ممكن أن تكون أنت واحد منهم، ممكن أن تكوني أنت واحدة منهم. من هم يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ نحن نتشوق. الصحابة عندما يسمعون هكذا كلام من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يتشوقون حتى يعرف كل واحد منهم من هؤلاء لعله يكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى بساطة الأمر، ليس المطلوب كثير. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله، يعني بمحبة الله، برحمة الله، أو بروح القرآن، هذا فسره العلماء. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما في صلة قرابة ولا صلة مصاهرة، ما في أرحام، تحابوا في الله. ممكن يكون جارك، ممكن يكون في غير بلد، تعرفت على أخ في الله يدعو لك وتدعو له في بظهر الغيب، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، حتى لا تظن أن هذا الأمر مقتصر على الأقارب، على الأحباب، على الأولاد، لا. ولا أموال يتعاطونها، ليس بيننا تجارة، ليس بيننا أموال نستفيد منها حتى نجتمع ونتحابب، لأن المال أحيانا يجعل من الإنسان يحب الإنسان الآخر بسبب المال، قال لا مال ولا قرابة. طيب أكمل. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله قسم إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. هؤلاء الذين تحابوا في الله على غير أرحام ولا أموال يتعاطونها، فقط حبهم لله، قال هؤلاء إنهم وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. لا يخافون إذا خاف الناس. متى يخاف الناس؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل الأم تترك ولدها؟ أبدا. ما هي الحالة العصيبة حتى تترك الأم ولدها وهي ترضعه؟ وتضع كل ذات حمل حملها، سقط. وترى الناس سكارى. الإنسان عندما يسكر البعيد عن الله تراه يتمايل من مكان إلى مكان، لا يعرف أين يمشي. انظروا إلى الوصف الإلهي: وترى الناس سكارى، يذهبون منها هنا أم منها هنا، إلى الأمام إلى الخلف، لا يدرون. وما هم بسكارى، تأكيد حقيقة هم منو سكارى، ولكن عذاب الله شديد. الحال عظيم، الخطب شديد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخافون إذا خاف الناس. هؤلاء المتحابون في الله في هذا الوقت لا يخافون. ما الدليل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت وقبل الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا والآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا الله، هؤلاء هم الذين تحابوا في الله، هؤلاء لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. متى يحزن الناس؟ عندما يقف أحدهم بين يدي الله، عندما يقف أحدهم أمام الميزان وتوزن حسناته وسيئاته، عندما تتطاير الصحف، هناك الحزن. هؤلاء لا يحزنون، هؤلاء آمنون، لا خوف عليهم ولا حزن عليهم. لماذا؟ لأنهم تحابوا في الله. ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كنت من هؤلاء الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخاف. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا بحديث عن رجل، قل أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا في طريقه، ملك من الملائكة أتى بصورة إنسان، فقال له: أين تريد؟ أخ رايح لعند أخوه يزوره، أخت رايحة تزور أختها في الله دون مصلحة. يأتي الملك بصورة إنسان يقول له: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية، أنا رايح زور أخي في الله في القرية الفلانية. فيقول له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ في عندك شيء لك معه مال أو لك معه شيء بدك تسترده، بدك تكافئه إذا كان هو عمل معك شيء؟ فيقول: لا، ما في سبب أبدا، رايح زوره لله تعالى بدون سبب. فيقول له الملك: فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك بحبك إياه. الله بيحبك لأنك بتحب أخوك بشو؟ بالله. أنت مين أحببت في الله؟ في واحد بحب إنسان بعيد عن الله، وفي واحد بحب إنسان مفسد، وفي واحد بحب إنسان لا يصلح لشيء، وفي إنسان بحب أخ في الله يدل على الله، اصحب من ينهض بك حاله ويدلك على الله مقاله. هؤلاء إذا أحببت أخا في الله وأحبك هذا الأخ في الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، إلا المتقين. واسمعوا، إذا أحب الله عبدا، لما بتحب أخوك في الله ولله أحبك الله، وإذا أحبك الله يا هنيئا لك. لو اليوم قالوا لك أن فلان النافذ أحبك وهو ما تريد يعطيك، فلان المسؤول بحبك، فأنت ترتاح أنه ما أحد يتعرض لي. ولما تسمع أن الله يحبك ماذا تفعل؟ يا هنيئا لك. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في الملائكة في السماوات، ملائكة لا عدد لها ولا حصر، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة. كم هو عدد الملائكة؟ الملائكة أحبتك، اسأل الله أن تكون منهم. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، في السماء الملائكة، الله سبحانه وتعالى قبل الملائكة يحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض. فإذا أحبك الله يا هنيئا لك، لتحصل هذا الشرف أحب أخاك في الله. فإذا أحببت أخاك في الله، إذا كنت ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لا تخاف هناك، ما بتخاف يوم القيامة، لا تخاف يوم الفزع الأكبر، لا تخاف عندما يقف الناس على الصراط، أنت آمن بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم إن شاء الله. إخواني الأعزاء، بعد الفاصل نكمل بإذن الله تعالى. أعود إليكم إخوتي الأعزاء، لازلنا نتحدث عن الحب في الله والبغض في الله. الإمام الغزالي رحمه الله فصل أمر الأخوة في الله تفصيل، وقال إن الحب في الله والبغض في الله غامض، وينكشف الغطاء بما يلي في ثلاث أمور. الحب بيكون واضح، إما أن يكون الحب مقصورا على أمور الدنيا كحب دنيوي، وإما أن يكون هذا الحب أو هذا المحب متعلق بالآخرة، وإما أن يكون هذا المحب متعلقا بالله وحده. مراتب، يا دنيا تستفيد منه في دنيا مال جاه، وإما أن يكون حب متعلق بالآخرة. فالصحبة والأخوة إذا كانت في الله لها عدة فوائد، أما إذا كانت للدنيا فوائد الدنيوية محصورة. فتميز ما بين الحب في الله والحب للدنيا، الفوائد الدنيوية تستفيد منه بماله أو بجاهه، أو تستفيد بالمجاورة أو بالمشاهدة إلى ما هنالك. أما الصحبة الدينية، صحبة لله سبحانه وتعالى في الآخرة، نجتمع فيها صفات كثر. الأخ في الله تستفيد من علمه، الأخ في الله تستفيد من عمله، يكون هذا الأخ تستفيد من جاهه أيضا، إذا كان استطاع أن يساعدك فلا يتوالى أبدا، تتحصن من الإذاء في محبتك للأخ في الله، تستعين به في المهمات على المصائب أيضا تستعين بالأخ في الله. كما قالوا إن أخاك الحق من كان معك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الأخ في الله، هذا الأخ الذي تستفيد منه عند المهمات، هذا يكون لك أيضا شفيع في الآخرة. لذلك لما كانت هكذا الأخوة، كان السلف الصالح يقول أحدهم استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. فالأخ في الله تحتاج له في الدنيا وتحتاج له في الآخرة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا أردت أن تصحب إنسانا ماذا تفعل؟ كيف تبحث عن صفاته؟ لابد أن يكون فيه بعض الصفات. أول الصفات أن يكون عاقلا، ثاني الصفات أن يكون حسن الخلق، ثالث صفات أن يكون لا يفعل الكبائر، غير فاسق. رابع الصفات أن يكون هذا الإنسان لا يقع في الكبائر ولا يقع في الضلالات. أول وحدة أن يكون عاقلاً، العقل هو رأس المال وهو الأساس. لا خير في صحبة الأحمق، إنسان يصحب إنسان أحمق يضره أكثر ما ينفع. الأحمق أحياناً يحاول أن يساعدك فيضرك دون أن يدري، كما قالوا: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليماً حين أخاه. أرداه وقعه وهو ما يقصد. يقاس المرء بالمرء إذا ما شاء، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل من يلقاه. حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صاحب إنسان يكون حسن الخلق، لا يغضب بسرعة، لا يخاصم بسرعة، لا يفجر بسرعة، لا يشتم، لا يسب، هذا صاحب الأخلاق. إياك أن تصاحب الإنسان الفاسق، يصر على المعصية فيؤثر فيك، صاحبته أول مرة ثاني مرة بجرك إلى المعصية، وكل ما كان ذبذبات روحه أقوى من روحك يؤثر فيك. فالصاحب ساحب. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. فتبدأ صاحبك بالعمل، بعد منها تنتقل من العمل تتأثر به، بعد ذلك تنتهي إلى أن تمشي في طريقه. وسبحان الله عندما يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء يعني ابتعد عنهم لأنهم يؤذوك. لا تقول: أنا أصاحب فلانا حتى أمشي معه وأساعده. إذا كان ما تستطيع، إما أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أما تصاحبه والله أصاحبه حتى أذهب أنا وإياه نأكل في المكان الفلاني، يعني هذا شيء غير مطلوب. فلذلك تصاحب من كانت صحبته تنفعك ولا تضرك. في بعض الناس يقول: أنا مؤمن ولكن يعني عندي صديق ممكن يكون غير مؤمن. هذا شيء خطير يا جماعة، ويقع الإنسان ممكن في مخاطير وأمور لا يحسب لها حساب. كان هناك بعض الأشخاص صاحب إنسانا فاسقا، له مصلحة معه، له شيء، ولكن ما درى ما نتائج هذه الصحبة. أتى معه إلى البيت مرة مرتين. عادة عندما يدخل إنسان إلى البيت من الأدب أن لا يجلس في عورة الباب، يعني يجلس في مكان لا يكون أمامه الباب الذي يهتدى به إلى غرف النوم أو كذا، يجلس في مكان يعطي ظهره للباب، هذا من الأدب. فهذا الإنسان جلس في المكان الغير مناسب، وصار ينظر من يدخل ومن يخرج حتى نظر إلى امرأته. مرة بعد مرة جلست زوجته معهم. بعد ذلك أراد هذا الإنسان أن يسافر في شأن في عمل، فقال لهذا الإنسان الذي صاحبه: يعني أتمنى عليك في سفري أن تنظر ماذا تحتاج العائلة من أغراض أو كذا، لأنه لا أحد يوجد معنا هنا، تكرم عينك. وهكذا يعني اجت الفرصة، وكان قد اتفق مع زوج هذا الرجل، وخرج هذا الرجل المؤمن في حاجته، وأتى هذا الرجل الفاسق إلى بيته، ودخل إلى بيته للفاحشة. كان للرجل الصالح عنده كلب في المزرعة، نسي بعض الأشياء وعاد ليأخذ غرضه، فإذ به يطرق الباب ولا أحد يسمع. مرة اثنين ثلاث والكلب ينبح من داخل. بعد ذلك فتح الباب، فإذ به يرى زوجته ويرى صاحبه الفاسق في الفراش، والكلب لم يتحمل ما رآهما عليه فقتلهما على الفراش، مزقهما. فنظر إلى زوجه ونظر إلى صاحبه، ثم أشاح بوجهه وقال: فوا عجبا للخل كيف يهتك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يصونه، سأترك ماءكم من غير ورد، يقول لزوجته، وذلك لكثرة الوراد فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. لو الإنسان شاف ذباب على الطعام ما عاد يأكل، يرمي هذا الصحن. قال وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه ويرتجع الكريم خليص بطن ولا يرضى مقاسمة السفيه. ثم قال عصى ربه وخان صديقه وقتله الكلب والكلب خير منه. شوفوا هذا الكلام وهذه القصة، يعني نفهم منها ما أصعب أن يصاحب الإنسان إنسانا غير مؤمن. لا تصاحب إلا مؤمنا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالصاحب تغبطه لله، تحبه لله. إذا ذهبت، إذا سافرت حفظك في أهلك، أما الصاحب السوء نسأل الله السلامة. عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم كما قال سيدنا عمر، فإنهم زين في الرخاء وعد في البلاء، يساعدوك عند وضع أمر أخيك دائما على أحسنه. هكذا البخيل الحريص على الدنيا أيضا لا تصاحبه. الذي يحرص على الدنيا يبيع الدنيا بما فيها، يبيع أخاه ويبيع أهله لعرض من الدنيا قليل. مجالسة هؤلاء فيها مشكلة بحد ذاتها مجالستهم، فكيف صحبتهم؟ الأخوة لله. يقول أبو سليمان الداراني رضي الله عنه لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ في الله لاستقللتها له. هذا الأخ في الله رضي الله عنه زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه كان يقول، يسألون كيف يكون الأخ في الله، يعني إلى أي حد أنا أتقرب من أخي في الله، إلى أي حد أبذل له. يقول زين العابدين هل أنتما متآخيان؟ سألوا واحد، قال له نعم. قال له هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه دون أن يسأله؟ قال لا. قال فلستم بإخوان. قال وصل بحد الأخوة أنه تأخذ من جيبته يأخذ من جيبك دون أن تسأل. كم هذه المحبة وكم هذه الأخوة؟ معناته أخاك إن أخاك مسلم لك وأنت مسلم له، فهذه أخوتنا نحن. هذه أنا أقول الآن الواحد ما يجربها، لا يحط إيده بجيبة أخوه لا أخوه يحط إيده بجيبته، لأنه كانوا أخوتهم كانت غير هذه الأخوة. الآن في كثير من الناس أخوته لمصلحة، ونحن لا نحب أخوة المصلحة، لأنه هذه المصلحة عندما تنتهي المصلحة. وبعدين بعض الناس كملاحظة بيحب إنسان بقدس تقديس، إنه هذا الإنسان لا يخطئ لا يقع لكذا. إذا صورت أي أخ في الله بهذه الصورة إنه هذا إنسان مقدس لا يخطئ، كل بني آدم خطاء، فإذا رأيت منه شيء بسيط وقع فيه تترك هذا الأخ. فلذلك أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. مثل ما قال سيدنا عمر لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، لا يكون في تكلف في الحب ولا يكون في كمان البغض بيصير ما عاد يشوف أحد أمامه. التوسط في المحبة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم عن أسباب المحبة. هناك أمور تدل على محبتك لأخيك. إذا أحببته أن تخبره أنك تحبه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. هي وحدة. اثنين، عندما تراه أسرع وبادر إلى مصافحته. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، زره بين الفينة والأخرى، زر غبا تزدد حبا، ما تتقل عليه كثير ولا تقطعه كثير. هذه شغلة مهمة بين الأخوين. أربعة، قدم له هدية عندما يكون هناك مناسبة، تهادوا تحابوا، كمان هذا الشيء ثلاث يصفين لك ود أخيك. أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفسح له في المكان، تفسح له في المكان إذا قعد، قدم له هدية. خمسة، أن تعتدل في الحب والبغض كما ذكرنا، وهذا مما يجعل المحبة تستمر. آخر وحدة، أن تحرص على فعل الطاعات وتجتنب المعاصي مع أخيك. دائما تجتمع أنت وياه على طاعة، ودائما تبتعد أنت وياه عن معصية، فعند ذلك تكون المحبة لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا جميعا لله، وأن يجعلنا ممن يظل تحت عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي إن شاء الله مع لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.